الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الرابعة الخامسة والأخيرة، وهي رواية الحارث بن المغيرة، اللي ما أحفظ متنها بس بيها: وكان كلهم ثقة فموسع عليك. يقولنا أن سيد الخوة اعترض على الاستدلال بها بأن مفادها هو جواز العمل بأخبار الثقات، وليست ناظرة إلى مسألة التعارض بين الخبرين، وتريد أن تعالج حالة التعارض بين الخبرين. مفادها مفاد أن خبر الثقة حجة، كان هذا مفادها. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض يلاحظ عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولية هي أنه ظاهر الرواية هو أن الحكم بالتوسعة فموسع عليك. طلعت الرواية، نسقوا لي إياها أولا. إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك، هذا تفريع التوسعة على أن يكون كلهم ثقة. إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى تلقى القائم، تفريع التوسعة على موسع عليك على التوسعة، تفريع التوسعة على كونهم ثقات، كون الكل ثقات، وكان كلهم ثقة فموسع عليك. فالتوسعة متفرعة على وثاقة الكل. هذا الشيء لا يناسب ما ذكر السيد الخوي من أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى حجية أخبار الثقات. يعني لا يناسب افتراض تعدد الواقع وتعدد الخبر وكون كل مخبر وكل خبر ثقة، لأن أخبار الثقات هذا معنى تعدد في الأخبار وتعدد في الوقائع. هذا يقول فلان قضية واجبة، هذا يقول فلان قضية حرام، هذا يقول فلان قضية صحيحة، وهكذا تعدد في الوقائع وتعدد في الأخبار، ويكون كل واحد من هؤلاء الرواة ثقة، يكون كل واحد من هؤلاء الرواة ثقة. هذا ما يناسب أن نفرع التوسعة على ماذا؟ على أن يكون الكل ثقات، على أن يكون الكل ثقات. ما له معنى هذا في حجية أخبار الثقات؟ المناط هو أن يكون لكل خبر مخبر شنو؟ ثقة. هو هذا الخبر راويه ثقة يؤخذ به، سواء كان راوي الخبر الآخر ثقة أو شنو أو لا. حجية أخبار الثقات هذا معناها أنه في الوقائع المتعددة، عندما تكون أخبار متعددة، يكون المناط في العمل لكل خبر هو وثاقة الراوي لذلك الخبر نفسه، ولا يتوقف الآخر لتلك الرواية اللي راويها ثقة أن يكون راوي الخبر الآخر في الواقع الثانية شنو؟ ثقة. هذا واضح. فما معنى أن يفرع التوسعة وجواز العمل على ماذا؟ على وثاقة الكل، إذا كانت الرواية ناظرة علما إلى حجية أخبار الثقات. هذا اللي يناسبه ماذا؟ افتراض وحدة الواقع وتعدد ماذا؟ تعدد الرواة. عندما تكون الواقع واحدة والرواة متعددين ومختلفين، هذا يقول شكل في هذا الواقع، يقول شكل آخر. هنا يجي يقول بأنه فموسع عليك ويعقل تفريع التوسع دائما على وثاقة الكل. اثنين رواة يرمون في واقع واحد، واحد يقول هذا واجب واحد يقول هذا مو واجب. التخيير والتوسعة معقول أن يتفرع على وثاقة الكل، لأن الواقع واحد، وهو معنى التعارض، هو معنى التعارض، هذا مناسب جدا لافتراض التعارض بين الخبرين. فيقول بأنك مخير بالعمل بكل واحد من الخبرين عندما يكون الرواة كلهم شنو؟ ثقات. الرواة لهذه الأخبار المتعارضة في الواقع الواحد عندما يكون كلهم ثقات موسع عليه، هذا جدا معقول. أما افتراض أن الرواية ناظرة إلى حجية أخبار الثقات في الوقائع المتعددة، ما له معنى تفريع التوسعة على وثاقة كل. هاي الملاحظة الأولية على ما ذكر الشيخ. فالرواية ظاهر أنها مو ناظرة إلى ماذا؟ إلى حجية أخبار الثقات. الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوئي هو أنه أن الذي يظهر من الرواية أن المشكلة تنشأ من وثاقة الكل، هناك مشكلة مع ماذا؟ مع افتراض وثاقة الجميع. يروون الروايات والكل ثقة، هذا هو سبب المشكلة، وثاقة الجميع هي سبب ماذا؟ سبب المشكلة. بحيث أنه إذا فرضنا أن الوثائق ما كانت للجميع، كان بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة، ماكو مشكلة، تظهر الرواية هذا، وكان كلهم ثقة فموسع عليك، هذا لا يناسب إلا افتراض التعارض. في باب التعارض يقال بماذا؟ بأنه المشكلة تنشأ من وثاقة الجميع، وإلا لو كان بعض الرواة ثقة وبعضهم ليس ثقة ماكو مشكلة، نأخذ برواية الثقة ونطرح ماذا؟ الخبر المعارض لها، لأن راويه ليس ثقة. المشكلة في باب التعارض تنشأ من وثاقة الجميع. فإذا استظهرنا من الرواية أن المشكلة والتردد من جهة وثاقة الجميع، وأن وثاقة الجميع هي اللي خلقت المشكلة، بحيث لو لم يكن الجميع ثقات وكان بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة، لا مشكلة، ترتفع الإشكال. هذا المعنى لا يناسب إلا باب التعارض، يعني في باب التعارض عندما يكون هناك رواة متعددين يرون في واقع واحد أخبار متعارضة ومتباينة، وتنشأ المشكلة من وثاقة الجميع. وإلا إذا فرضنا أن قسم منهم مو ثقة وقسم ثقة، فيعمل بخبر الثقة وتنتهي المشكلة. وأما في غير مورد التعارض كما هو سيد الخوي يقول بالنظر إلى حجية أخبار الثقات، ما له علاقة بباب التعارض. في غير مورد التعارض المشكلة لا تنشأ من وثاقة الشنو؟ الجميع. ما تنشأ من وثاقة الجميع، ما فيها مشكلة في أخبار الثقات، يعمل بكل الأخبار بجميع الأخبار إذا كان الكل ماذا؟ ثقات. وقائع متعددة فيها أخبار متعددة والكل ثقات، نعمل بأخبار الثقات، ولا تنشأ مشكلة من افتراض وثاقة الجميع. وظاهر الرواية بناء على ظاهر الرواية أن المشكلة نشأت من وثاقة الجميع، هذا لا يناسب إلا باب التعارض. فلذا الظاهر أن الخبر ناظر إلى باب التعارض لا إلى حجية أخبار الثقات كما يقول السيد الخوي قدس الله عليه وسلم. هناك مناقشة أخرى في الاستدلال بالرواية، وهو أن يقال بأن الرواية ذكرت التوسعة فموسع عليك، أكثر من هذا ما قالت، فموسع عليك إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك. هاي موسع عليك بها احتمال أن يكون المقصود به ليس هو التخيير في المسألة الأصولية كما هو المطلوب إثباته، وإنما يكون المقصود هو التوسعة في الوظيفة العملية باعتبار جريان الأصول المهمنة، جريان الأصول المهمنة. فموسع عليك لأن الأصول المهمنة تجري، الأصول المهمنة البراءة وغير البراءة تجري، فأنت يكون موسعا عليك. وهذا شيء آخر غير التخيير الذي يراد إثباته في المقام بين الحديثين المتعارضين. هو يقول لا أقوى حديث متعارضة ما يخالف، لكن بالنتيجة صار عندك شك في التكليف، شك في التكليف فالبراءة تجري، استصحاب عدم التكليف يجري. فموسى ما ناظر إلى علاج حالة التعارض بين الحديثين المتعارضين. اعتراض يقول يمكن تفسير فموسى عليك بهذا بأنه ناظر إلى جريان الأصول المهمنة في الواقع الواحد التي تعارضت فيها الأحاديث، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محلل كلام. هذه مناقشة ثانية، هاي المناقشة يعني حتى لو تمت لا تجري في جميع الموارد، مو دائما يكون مجرى الواقع الواحدة التي تعارضت فيها الأخبار تكون مجرى علما للوصول المؤمنة، مو دائما قد يكون هناك العصر منجز ومؤمن، كما إذا فرضنا أنه كان هناك عموم من أخلاق فوقاني منجز، منجز وراء ما قبل ماذا؟ قبل الحديثين المتعارضين في تلك الواقعة. يعني كيف نقول بأنه موسع عليك استنادا إلى هذا الأصل أو ذاك الأخلاق؟ قد يكون الأصل الجاري ليس مؤمنا منجزا، استصحاب التكليف قد يكون هو الأصل الجاري في المسألة، قد يكون استصحاب التكليف، استصحاب مثلا استصحاب بقاء الموضوع اللي هو موضوع التكليف المنجز، حينئذ يكون مقتضى الأصل هو التنجيز للتأمين حتى يقول له موسع عليك. هاي الرواية تقول بأنه في كل مورد يقع فيه التعارض والكل ثقات أنت موسع عليك، هذا ما ممكن نفسره بماذا؟ في جميع الأحوال وفي جميع الموارد نفسره على أساس جريان الأصول شنو المؤمنة، لأن يعني في بعض الأحيان لا تجري الأصول المؤمنة وإنما تجري الأصول المنجزة. فلا يصحنا إذا قوله فموسع عليك. فهاي المناقشة أيضا مدفوعة بهذا، و منه يظهر بأنه أن الرواية دلالتها على التخيير في المسألة الأصولية، عن التخيير بين الحديثين المتعارضين، بعد أن ذكرنا بأن موردها مورد التعارض، مو كما يقول السيد الخويمي أن موردها هو حجية أخبار الثقات. وبعدما دفعنا هذه الملاحظة الثانية، نعم الشيء المهم في الرواية والمناقشة المهمة في الرواية هي أن الرواية ما بها إطلاق بحيث يمكننا أن نتمسك به لإثبات التخيير بين الخبرين المتعارضين في زماننا. ما نقدر نسوي ليش؟ لأنه هي مختصة بزمان الحضور. يعني هي الرواية تقول حتى تلقى شنو قائم، حتى تلقى يعني مختص بزمان التمكن من الوصول إلى زمن الإمام عليه السلام، يقول في زمان التمكن من الوصول إلى الإمام، فهل يمكنك أن تسأل من الإمام إذا تعارض عندك الخبران في الواقعة الواحدة؟ هنا تخير بينهما، هذا لا يمكن تعميمه لزمان لا نتمكن فيه من الوصول إلى الإمام، وليس في الرواية أطلاق حتى يمكن التمسك به لإثبات التخير في المسألة الأصولية في زماننا، هو زمان الغيب مو زمان الحضور. هذه المناقشة هي المناقشة المهمة، مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى ضعف سند الرواية، لأنها رواية مرسلة. هذا الحديث الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، احنا قلنا الأخيرة الظاهرة قوعدة بعد، الرواية الخامسة وهي الأخيرة هي مرفوعة الزرارة، الخامسة لا الخامسة مرفوعة الزرارة، هاي مرفوعة الزرارة المرفوعة المعروفة اللي ورد فيها الترجيح بالصفات العددية الأصدقية كذا الشهرة في ذيلها. في ذيلها عندما افترض الراوي أنه ماكو مرجحات، يعني فقدان المرجحات، قال إذن تأخذ فتتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر، تأخذ أحدهما وتدع الآخر، تخير هذا هو التخير، وهذا التخير تخير في المسألة الأصولية. الرواية موجودة طبعا، سيأتي العد حديث عنها مفصلا في باب في أخبار الترجيح. الرواية موجودة في حوالي الليالي، صاحب المستدرك يرويها، جمع هذا الشيعة أيضا نقل عن المستدرك. روى العلامة صاحب حوالي الليالي يقول ابن أبي جمهور الأحسائي، يقول روى العلامة مرفوعا، روى العلامة مرفوعا إلى زرارة ابن عيان قال سألت الباقر عليه السلام جعلت في ذاك يأتي عنكم، رواية معروفة، يأتي عنكم الحديثان خبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذا هو المرجح، وهو شنو؟ الشهرة. قال فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران، الشهرة لا تختص بأحدهما حتى يكون مرجح، معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العام فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين لهم، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. هذا هم مرجح آخر. فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. استدلال بهذه الفقرة الأخيرة من الرواية. السيد الخوي أيضا اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بأن يقول الإمام حكم بالتخيير، صحيح لكن حكم بالتخيير في ذيل الرواية، يعني حكم بالتخيير بعد أن فرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، يعني قال خذ بما اشتهر ودعشة من هما معا مشهوران ماثوران عنكم. فإذا بعد أن فرض وجود الشهرة في كل من الخبرين إجى هذا شنو؟ إجى هذا التخيير. ويقول بأن المراد بالشهرة في الرواية في هاي المرفوعة هي الشهرة بمعناها اللغوي المساوق للوضوح والاستفاضة مما يعني أن مورد الرواية هو الخبران القطعيان، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو الخبران شنو؟ الظنيان، أن يكون الخبر هذا الخبر ظني وذاك ظني، هذا محل كلامنا. خبران قطعيان خرجناه من البداية. شلون يكون موردها الخبران القطعيان؟ يقول باعتبار أنه افترض الراوي الشهرة في كل منهما، الشهرة بمعنى اللغوي بمعنى الاستبانة والوضوح والاستفاضة، فيكون هذا الخبر قطعي وهذا الخبر شنو؟ قطعي، تعارض بين القطعيين، وهذا ليس هو محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. واضح؟ إذا دلت الرواية إذا تمت تدل على التخيير بين الخبرين شنو؟ القطعيين، ولا يمكن التعدي من هذا إلى محل الكلام الذي هو الخبران الظنيان. هذا إشكال. هذا الإشكال الأجوبة، من جملة الأجوبة أنه من قال أن الشهرة في الرواية بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي. أكو قرائن في الرواية تدل على أنه الشهرة لا يراد بها الشهرة في الرواية وبالمعنى اللغوي، وإنما المراد بالشهرة هي الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. خذ بما اشتهر، يعني خذ بالخبر الذي عليه الفتوى وعمل به شنو المشهور، يعني أفتى بمضمونه المشهور، الشهرة الفتوائية. والقرينة على هذا، يعني القرينة على هذا المعنى أنه ليس المراد بالشهرة هي الشهرة بالمعنى اللغوي كما يقول سيد الخوي، اللي هي مساوقة للاستفاضة والاستبانة والقاطع كما قلنا. قرينة هو هذا، أن الراوي بمجرد أن الإمام عليه السلام في بداية الرواية قال له خذ بما اشتهر ودع الشاذ النادر، رأسا افترض وجود شهرة في كلا الخبرين، رأسا افترض وجود شهرة في كلا الخبرين. هذا ما ينسجم مع افتراض أن الشهرة بمعنى الاستبانة والاستفاضة والوضوح والقضاء، الوضوح أنه لا يمكن حصول القضاء بالأمرين شنو متنافيين، ما له معنى أن يحصل القضاء بأمرين شنو متعارضين متنافيين. هذا يقول له هذا واجب، الثاني يقول له شنو هذا ليس بواجب، يصير أنا يسأل عندي هم قطع بأنه واجب وهم قطع بأنه ليس واجب في نفس الوقت، غير معقول هذا. بينما هو الراوي نفسه افترض وجود شهرة في كلا الخبرين، هذا قرينة على أن الشهرة اللي ذكرها الإمام عليه السلام في قوله خذ بما اشتهر ليست هي الشهرة بالمعنى اللي يقول سيد الخواهي، بمعنى اللغوي المساوق للاستبانة والاستفاضة والوضوح والقاطع، إذ لا يعقل ماذا القاطع للأمرين المتنافيين، فلا بد أن يكون المراد بالشهرة شيء آخر غير هذا اللي يقول سيد الخواهي. يعني يكون المقصود مثلا الشهرة الفتوائية، مو الشهرة بالمعنى اللغوي، الشهرة الفتوائية. ماكو مشكلة في أنه يفترض ماذا، أكو هم شهرة عنا وهم شهرة عنا فتوائية، ماكو مشكلة في هذا. المشكلة في أن تكون المراد بالشهرة الشهرة بمعناها اللغوي المسابقة للاستفاضة والاستبانة والقضاء كما قلنا، هذا قرينة الأولى. قرينة الثانية على أنه ليس المقصود بالشهرة في المقام ما يقوله، هو أنه حتى إذا فرضنا أنه تنزلنا وقلنا بأن المقصود بالشهرة هي الشهرة بمعناها اللغوي، معنى اللغوي مساوق للاستبانة والاستفاضة، لكن المشكلة أنه بعد افتراض الشهرة في كلا الخبرين الإمام رجح بصفات الراوي عدلهما أصدقهما كذا، رجح بماذا؟ بصفات الراوي. هذا الترجيح بصفات الراوي ما يناسب أن يكون كلا الخبرين قطعيا، إذا كانت الشهرة بمعنى الاستبانة المساوقة للقاطع فرضا، الراوي افترض الشهرة في كلا الخبرين فصار كل منهما شنو قطعيا. إذا تحققنا هذا شنو معنى بعد ذلك يجي يقول خبران قطعيان، نقطع بصدور هذا ونقطع بصدور هذا، شنو معنى حينئذ الترجيح بماذا؟ بصفات الراوي، ويأخذ بعدلهما. هذا قد منطقيا يصير ما في مشكلة، بس عرفا مقبول عندما يكون كل ما يقطع بصدوره يقطع بصدوره. إذا تعقلنا ذلك الترجيح بصفات الراوي لا يناسب ماذا؟ لا يناسب هذا، لا يناسب أن تكون الشهرة بمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي المساوق للقطع بالصدور والاستبانة والوضوح. ترجيح بصفات الراوي بعد ذلك بعد فرض أن كل واحد منهما مشهور هذا غير مقبول عرفا، غير مقبول عقلائيا، وإنما الترجيح بصفات الراوي مقبول عندما تكون الأخبار ظنية، فيرجح هذا الخبر على ذاك الخبر باعتباره ظني، يرجح بصفات الراوي بالعدلية وأمثال الأعدلية. وإنما عندما لا يكون كذلك فالترجيح بهذا الشيء ما مقبول. ولذا حتى لو تنزلنا وقلنا بأن المراد بالشهرة ما ذكره يعني بالمعنى اللغوي، فلا بد أن نقول أنه مقصود بها هي مرتبة من الشهرة ما تبلغ حد القاطع واليقين والتواتر، ما تبلغ هذا الحد، حتى نحافظ على ماذا؟ على الترجيح لصفات الراوي بعد افتراض الشهرة في كلا الخبرين، فيكون المقصود بالشهرة ما يخالف الشهرة بمعناها اللغوي، شهرة في الرواية، لكن لا بد أن لا تصل إلى درجة القطع واليقين، وإلا يكون الترجيح بصفات الراوي غير مقبول على الأقل عرفا وعقلائيا. فلا بد أن نقول المقصود بها بالشهرة مرتبة من الشهرة لا تنافي الترجيح بصفات الراوي بعد فرض وجودها وتحققها في كل من الخبرين. وهذا معناه أن الأخبار لا تكون قطعية، ما تكون بعد قطعية، وإنما هي مرتبة من الشهرة تصل إلى حد معين من الظن العالي، لكن تبقى هي أخبار ظنية فيها قابلية الترجيح بصفات الراوي، وحينئذ تدخل في محل الكلام ولا تكون أجنبية عن محل الكلام. هذه يعني القرينة الثانية على أن المقصود بالشهرة هو غير ما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه، السيد الخوي قدس الله نفسه. ومن هنا يظهر أن هذه المرفوعة تدل على التخيير بين الحديثين المتعارضين في فرض فقدان المرجحات المذكورة فيها. ليش؟ لأن التخيير ورد في ذيل الرواية، في ذيل المرفوعة، بعد أن افترض ماذا؟ أنه ماكو ترجيح بالشهرة، ماكو ترجيح بصفات الراوي، ماكو ترجيح بشنو موافقة العامة مخالفة العامة، ماكو ترجيح بالحائط لدينك ويترك ما ليس فيه الاحتياط. كل هذه تساوى الخبران المتعارضان لحاض هذه المرجحات عند إذا تصل النوع علما إلى التخيير، فيتدل على التخيير لكن بعد فقد المرجحات المذكورة في هذه المرفوعة. زين، بل الرواية غير تامة سندا واضح مرفوعة ويرفعها ابن أبي جمهور، وهي هذا العبارة المشهورة الثقيلة فيه لأنه طعن فيه من ليس دعوه الطعن في أحد وهو صاحب الحدائق. فلا الكتاب معتبر لا راوي الكتاب معتبر، ثم هي مرفوعة العلامة يرفع عن زرار. إلى هنا تتم هذه عمدة الأخبار، هناك روايات أخرى لكنه ليست يعني كهذه الروايات من حيث الأهمية، وقد تبين مما تقدم في بحث في هذه الطائفة في أخبار التخيير، تبين أن الرواية الأولى والثانية موثق السماعة وصحيحة من كان علي بن زيادة، أن الرواية الأولى والثانية وإن كانت تامة سندان إلا أن دلالتهما غير تامة، وأما الروايتين الرابعة والخامسة لهن رواية الحسن بن الجهم ورواية هذا الأخير الحارث بن المغيرة فهما غير تامتين سندان بالإرسال للإرسال، وأما الثالثة اللي هي رواية لروي الشيخ الطوسي في الغيبة مكاتبة الحميري، وأما الثالثة فهي غير تامة دلالة كما بينا إذا فرض تماميتها سندا، حتى لو فرضنا تماميتها سندا فهي غير تامة دلالة. ومن هنا يتبين أنه لم يثبت دليل على أن القاعدة في الدليلين المتعارضين هي الجنو والتخيير. بعد ذلك ننتقل إلى الطائفة الثانية من أخبار العلاج اللي هي أخبار الترجيح. الأخبار الترجيح نتكلم عن هذه المرجحات وما هو الدليل عليها، وصلى الله على محمد.